بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علمًا وإيمانًا وتقًا يا رب العالمين. وبعد، فقد بدأنا مجالس في شرح كتاب المحرر للإمام شمس الدين ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، وكان المجلس الأول في مقدمة عن أحاديث الأحكام وميزة كتاب الإمام ابن عبد الهادي بين تلكم المصنفات في أحاديث الأحكام. والدرس الثاني بدأنا، أو المجلس الثاني كان في دراسة الأحاديث وشرحها، وقلنا إن سلكنا طريقة تخالف ما هو المعهود، وهو البدء ببداية الكتاب، مع أننا قرأنا مقدمة المصنف، لكن في الأحاديث ارتعينا أن نبدأ بالكتاب الأخير أو قبل الأخير، وهو كتاب الجامع، وذكرنا سبب البدء بهذا الكتاب. ومن الأسباب هو أهمية هذا الكتاب لتنوعه وتنوع الأحاديث فيه، فإنها أحاديث متنوعة وشاملة لجميع الأمور، وتعطي لطالب العلم دراية ومعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول سفيان الثوري رحمه الله: أرغموا أبناءكم على طلب الحديث وعلى سماع الحديث، فإن سماع السنة والحديث ومدارسته فيه خير كبير، وفيه علم غزير، وفيه صيانة وحماية لك أيها المسلم من الوقوع فيما يخالف السنة، والحذر كل الحذر، فيصبح ديدنك ورائدك هو اتباع الدليل وأخذ القول بدليله، لا أن تأخذ الأقوال هكذا مطلقة على عواهنها، وإنما لا تأخذ حكما ولا علما إلا بدليل من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قول محقق لأئمة السلف رضي الله عنهم. ونشرع اليوم في الانتقال للحديث الثاني، وقد ذكرنا الحديث الأول وهو كان متعلق بالنية، وهو كما قلنا ميزان لأعمال القلوب، حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان لأعمال القلوب، وهو من الأهمية بمكان، وهو من الحديث العظيمة الجليلة، وبينا ما فيه من مسائل. وننتقل اليوم للحديث الثاني، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها،
عن أم المؤمنين،
وعن أم المؤمنين رضي الله عنها.
قد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي السامع وغيره أن من آداب القراءة أنك إذا ورد ذكر إحدى أمهات المؤمنين أن لا تنطق اسمها مجردا، فتقول عن أم المؤمنين حتى لو لم يكن مكتوبا. وكذلك إذا لم تجد الترضية تنطقها، قل رضي الله عنها أو رضي الله عنه وهكذا. وإن لم تجد القول تقول قال أو قالت، وهذه كلها من آداب القراءة، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ماذا ما ليس منه فهو رد.
نعم. إذن هذا الحديث وهو الحديث الثاني الذي أورده في هذا الباب، وهو حديث عظيم جليل، نبين فيه ما يأتي. أولا تخريجه، أخرجه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وأخرجه مسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة به. فهذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث صحيح مشهور. الغريب والألفاظ: من شرطية، أحدث أي ابتدع أو أظهر واخترع. قال القرطبي: أي من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله، وهو مفسوخ لا يعمل به ولا يلتفت إليه. انتهى كلامه. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية مهمة، وهي رواية مفسرة نحتاج إليها حينما نتكلم على الفوائد والأحكام. قوله في أمرنا أي في شأننا، فالأمر واحد الأمور أو فيما أمرنا به. فالأمر واحد الأوامر أطلق على المأمور به، والمراد على الوجهين، يعني على الوجهين، إما أن يكون فيما أمرنا به أو على المأمور به، على الوجهين. الدين القيم ووصف الأمر بقوله هذا، فهو على كلا الوجهين، بمعنى في أمرنا يعني في ديننا. هذا اسم إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل واشتهر وشاع وظهر ظهور المحسوس، بحيث لا يخفى على كل ذي بصيرا وبصر، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. فمن رام الزيادة عليه فقد حاول أمرا غير مرضي، لأنه من قصور فهمه رآه ناقصا. ولذلك قال القائل: بدين المسلمين إن جاز زيد فجاز النقص أيضا أن يكون، كفى ذا القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون. قوله ما ليس منه، ما موصولة بمعنى الذي، مفعول أحدث أي أحدث الشيء الذي ليس منه، أي من أمر الدين. وأشار إلى أن إحداث ما له أصل في الكتاب والسنة ليس بمردود، كأن يجدد سنة أميتت، وهذا غير معني في الحديث، وتناساها الناس. أو أحدث شيئا يشهد له الكتاب والسنة، هذا لا يدخل في هذا، مما لا يشمل تعريف البدعة الشرعية، كجمع الصديق رضي الله عنه القرآن، وجمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في رمضان، وهذه لها أصوله وما يدل عليه، فلا تدخل في هذا. فهو أي ذلك المحدث رد، أي مردود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ. وكأنه قال: فهو باطل غير معتد به. والمراد أن ذلك الأمر واجب الرد، ويجب على الناس رده، ولا يجوز لأحد اتباعه والتقليد فيه. وقيل ضمير فهو يعود إلى من، أي فذلك الشخص مردود مطرود عن جملة أهل السنة والجماعة، فيكون من الفرق الضالة التي تفترق إليها هذه الأمة. هذا ما يتعلق بالألفاظ. ننتقل إلى المسائل والفوائد. هذا الحديث حديث عظيم جليل وفيه قواعد مهمة. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه. قال: لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل نافل لحكم، وسيأتي بيان هذا. مثل أن يقال في الوضوء بماء النجس، هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود. قال: فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في المقدمة الأولى، وهو يدخل في باب الاستحسان، الذين يستحسنون بالرأي وبالعقل، يقع النزاع في هذا، أنه يستحسنها ويلحقها بفعل الخير، وسيأتي الكلام عن هذا. قال: ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح. قال: فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، والأولى فيها نزاع. قال: فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع، ولذلك قال هو نصف الشرع، نصف الشرع. لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع، والله أعلم. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. قال الحافظ بن حجر رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. قال: وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. إذن حديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال في باطنها، وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. قال: وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثالثة: دل هذا الحديث على رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع، وفي الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذه الرواية الثانية. فإنه قد يحتج أو قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول: ما أحدثت شيئا، ما قصدت إلا الخير. يحتج بهذا، يفعل الشيء ويقول: ما احتجت، يعني ما فعل شيء محدث، إنما أردت الخير ولم أحدث شيئا. فيحتج عليه بالرواية الثانية، ما هي؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا عمل، وهذا العمل ما دليله؟ لا دليل عليه. وهذا يرجعنا لماذا؟ يرجعنا إلى تعريف البدعة، والعلماء عرفوا البدعة تعريفات كثيرة، وهي في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، الشيء الجديد، الحدث، ما وجد على غير مثال سابق. وأما اصطلاحا فأحسن من عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، حيث قال: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد لله عز وجل، ولم يقم على صحتها دليل أصلا أو وصفا. وهذا تعريف جامع مانع. طريقة محدثة في الدين تضاهي الشريعة، لأنه يتقرب بها إلى الله ويتعبد بها إلى الله، وما يتعبد به إلى الله لا يكون إلا من الشرع، فهي ضاهت الشريعة نازعتها. يقصد بها التعبد لله بهذا القصد، خرج عن الأمور الدنيوية والتي لا علاقة لها، المحدثات الدنيوية إذن هي في الدين وفي الشرع وفي التعبد. لم يقم على صحتها دليل أصلا ولا وصفا، لا يوجد في أصلها دليل ولا في وصفها كذلك دليل. والوصف يأتي عندنا من أنواع البدع، ما هو؟ البدع الإضافية، يطرق عليها بعضهم البدع مركبة. بدع الإضافية ماذا؟ يوجد لها أصل لكن الصفة لا دليل عليها. مثاله ما أخرجه أبو نعيم وغيره بإسناد صحيح، أن أبا موسى الأشعري جاء عند بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وطرق الباب، أو انتظره، لم يطرق الباب عليه، انتظره حتى يخرج للصلاة. فلما خرج استقبلوه وتعجب من مجيء أبي موسى ومن معه، قال خير؟ قالوا لم نرى إلا خيرا. قال ماذا؟ قال دخلنا مسجد الكوفة فوجدنا جماعة من الناس معهم حصى، متحلقين حلقا ومعهم الحصى، يقول أحدهم سبحوا 100 يسبحون 100 بالحصى، كبروا 100 يكبرون 100 بالحصى، هللوا 100 يهللون بالمئة بالحصى. قالوا ماذا قلتم لهم؟ قال لم نقل لهم شيئا انتظار أمرك أو رأيك. قال هلم بنا إليهم. وفي رواية قال لهم ألا أخبرتموهم أني بريء منهم وهم براء مني؟ ثم قال هلم بنا إليهم، فجاءهم وهم على هذه الحال. فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نفعل خير. ما نفعل؟ ها هذا هو الحجة، نفعل خير، فعل خير. وعند العامة ماذا يقولون؟ زيادة الخير خير، هذه في العبادات لا تصلح، الزيادة في الخير قد تكون شر، يأتي بأمر لا دليل عليه، هذه على إطلاقها غير صحيح. قال ماذا تفعلون؟ قالوا لم نريد إلا الخير. قال فعدوا بهذه الحصى سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. ثم وعظهم قال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه بينكم متوافرون، وآنيته لم تكسر بعد، وثيابه لم تبلى، وفعلتم هذا الفعل أنكر عليهم إنكارا شديدا. ثم خرج عامة هؤلاء مع الخوارج يوم النهروان عياذا بالله. فالبدع تفضي إلى الضلال وتقود صاحبها إلى الهلاك، وتردي به في طريق سحيق وظلمة لا يخرج منها إلا أن يشاء الله. ولذلك قال غير واحد من السلف سفيان الثوري وغيره البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها إلا أن يشاء الله. لماذا؟ صاحب المعصية يعرف أنه على ذنب وعلى معصية، حتى يقول لك ادعو الله لي يا شيخ، ويعرف بهذا ويتمنى الخلاص. أما ذلك لا، يرى أنه على عبادة وعلى طاعة وعلى سنة، وأنت من انحرفت عن الحق كما يفعل هؤلاء. الشاهد في هذا الحديث أو هذا الأثر ما هو؟ هو أثر عظيم، أن الأصل ما هو؟ ذكر الله، والذكر مشروع في كل وقت، لكن هذه الصفة ما الدليل عليها؟ يتحلق ويمسك بالحصى ويفعلون مثل هذا. وهذا ما نقوله أيضا خاصة في أبواب الأذكار، لأن الناس توسعوا اليوم، وقد أشرنا إلى هذا في سلسلة من الدروس عن الأذكار، رفيناها العام الماضي أو قبله أظن، يرجع إليها. في باب الأذكار ينبه تقيد بالسنة في الأصل والوصف، في الأصل والوصف، لأن بعضهم يتقيد في الأصل، أما الوصف يبدأ يأتي بمسبحة ألفية يسبح بها، يقول يا شيخ لا تشددوا على الناس، ثم يأتي بعضهم بهذه العدادات يضعها في يده ويحسب بها وينشغل بالعداد عن ذكر الله عز وجل. نقول له قول ابن مسعود: فعدوا بها سيئاتكم فإن الله قال: فإني ضامن أن لا يضيع الله من حسناتكم شيء، يوفيك الله أجرك وزيادة. ولذلك إن قال لا أستطيع كذا، ثم يستدل بأحاديث وآثار ضعيفة ولا تصح ولا تثبت. ننتبه إلى هذا الباب: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه قاعدة، واحد يفعل فعل يصلي مثلا بعد العصر، ماذا تفعل؟ يصلي بعد العصر، الصلاة خير، الصلاة عبادة وطاعة، والصلاة فيها من الفضائل الواردة، وأنا أصلي، أحب أصلي وأكثر من الصلاة والسجود. هكذا يستدل، أصل الصلاة صحيح، هذه الصفة أين دليلها؟ فنقول له: ما الدليل؟ يقول: أنت أعطيني الدليل. لا، أنت المطالب، أنت الذي عملت العمل ليس أنا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن طلبك الدليل فاحتج له بهذه الرواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يغيظ أهل البدع والضلال والطرقية الذين يكثرون من هذه الأمور، خاصة بأمور التعبدات، بعد الصلاة دعاء جماعي وأمور تفعل لا دليل عليها البتة. فتحرى يا طالب السنة، يتحرى الدليل في العبادة في الأصل والوصف، حتى تسلك السنة وتبتعد عما ينافيها ويخالفها. دل هذا الحديث على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كبدعة التجهم والرفض والاعتزال والتمشعر وغيرها، هذه بدع قولية كلامية، أو بدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن نحن الآن ما دمنا في سيرة جماعة التبليغ، نأتي قليلا في هذا الموضوع. جماعة التبليغ يفعلون أمرا وهو أصل من أصول دعوتي، وهو الخروج في سبيل الله، وينزلون آيات الجهاد والأحاديث الواردة في الجهاد على خروجهم المزعوم، على خروجهم المزعوم، ويضعونها فضائل ما جاء في باب الجهاد كلها في خروجهم هذا المزعوم، فيأتون بهذا الخروج ثم يصفونه وصفا. الخروج هذا مبتدع لا دليل عليه أصلا بطريقته. الثاني في الوصف، انظر: تخرج 3 أيام تشحن قوة إيمانك، يصبح عندك شحنة من الإيمان، تخرج 4 أشهر تزداد الشحنة، ترجع ما شاء الله تصافحك الملائكة كما يقولون. نعم، كلما خرجت أكثر كلما ازددت رتبة ومقاما، سواء عندهم أو ما يرتبونه هم من الأجر، وهذا من الضلال ومن البدع القبيحة. وسيأتي نشير حينما يأتي الكلام عن سيرة الشعبي ماذا فعل القصاص وأفراخهم اليوم جماعة التبليغ، هم أفراخ القصاص السابقون، ماذا فعلوا معه وهو الإمام الكبير. لكن هذا الذي نشير إليه أنهم يفعلون مثل هذه الأمور ثم يأتي يستدل وإن ناقش يقول طيب أنت كيف تدرس 4 سنوات في الكلية؟ شوف الحجج التي يأتون بها. أنت الآن هناك فرق، أنا لا أقصد التعبد، أنت ترتب عليه تعبد وأجرا، 3 أيام إيمانك ما شاء الله، 4 أشهر ويمنعونه من التواصل مع أي أحد حتى أهله زوجه وأبنائه ينقطع تماما. حتى ماذا يفعلون؟ يخرجون ما في رأسه ويدخلون ما يريدون، يعملون له غسيل. وهكذا ديدن أهل البدع في كل وقت وعهد. نعم. أو من البدع العملية كما قلنا، فإن ذلك كله مردود على أصحابه وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو كذلك مبتدع عياذا بالله. استدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، فساد هذه العبادة. وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. وهذا الحديث فيه دليل على القاعدة العظيمة وهي من قواعد الشرع، ما هي؟ الأصل في العبادات التوقيف أو الحظر، هكذا يعبرون عنها، الأصل في العبادات التوقيف أو الحظر، وبعضهم يقول العبادات توقيفية. ما الدليل؟ هذا هو الدليل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، دل على أن العبادات توقيفية. فلا يشرع منها ولا يزاد فيها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف، العسيف هو الأجير، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما الوليدة والغنم فرد عليك، ردها لما حكم بحكم يخالف الشرع، أنه أعطاها لما حصل من ابن قتل وكذا واعتداء، عالجه بما يعرف بينهم، أعطاه غنم وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما الوليدة والغنم فرد عليك، ردها، لأنها خلاف الشرع. في الحديث أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، يعني إذا كان الأمر فاسد لا يغير حكم الحاكم، لقوله ليس عليه أمرنا، والبراد به أمر الدين. والحديث دليل لمن يقول من الأصوليين، استدل بهذا الحديث جماعة من أهل الأصول، علماء الأصول، أن النهي يقتضي الفساد، وقد بنى عليه الحافظ العلائي كتابا مفردا في بيان هذه القاعدة، وهو كتاب قيم سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وهو مطبوع، وتوسع في ذكر الأدلة وذكر من ضمن هذا الدليل، وهو قول جمهور الفقهاء أنهم يقولون النهي يقتضي الفساد. وذهب بعض المالكية وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يدل على الفساد، وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط، وأما حكمه إذا وقع من فساد أو صحة فالنهي لا يدل عليه، وهذا قول مرجوح، وينظر دليل ذلك من خارج النهي. وقد اختلف حال المنهيات، فبعضها يصح إذا وقع كالطلاق في الحيض، وبعضها لا يصح كبيع الملاقيح والمضامين وبعضها يختلف فيه الفقهاء كالبيع عند النداء، وهذا لا يدخل، هو الأصل أنه يقتضي الفساد، لكن قد يوجد أدلة تخرجه أنه لا يكون فاسدا، فهم لا يقرون بالأصل أصلا، يقولون المنع وليس الفساد، وهذا خطأ. الفائدة الأخيرة نختم بها، لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح المرسلة في حفظ الدين أو موصولا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والدراسات ونحوها وتنظيمها، بكلها من المصالح المرسلة التي لها أصل في الشرع، فهي لا تدخل تحت هذا الحديث. إنما بينا المقصود بهذا، ما الذي يدخل من هذا، والحديث فيه فوائد كثيرة لعلنا أتينا على أهمها. تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان رضي الله عنه بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم، هذا الحديث الثالث أيضا من الحديث العظيمة والجليلة. قال: وعن الشعبي. الشعبي هو من؟ هو عامر بن شراحيل الشعبي، الإمام الكبير من كبار أئمة التابعين، توفي 109 و110 على خلاف. والشعبي عالم عظيم كبير من علماء التابعين ومن الراسخين في العلم، حتى نقل عنه أنه قال: حفظت علما ونسيت علما، والذي نسيته لو عرفه أحد لكان به عالما. وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله. أرسل إليه عبد الملك بن مروان، كما ذكر هذه القصة السيوطي، الحافظ السيوطي، في كتابه الماتع تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، وذكرها أيضا حافظ العراقي في كتاب الباعث على الخلاص من أكاذيب القصاص، وكلا الكتابين مهمين جدا في الرد على القصاصين المعاصرين الذين ابتلي بهم العلماء سابقا وحتى يومنا هذا. أرسل إليه عبد الملك بن مروان يطلب أن يأتي إلى الشام. قال: فخرجت، فلما مضيت أدركتني الصلاة فدخلت مسجدا، فوجدتهم قد صلوا، وكانت حلقة لشيخ وحوله طلابه، فصليت يقضي الصلاة، صلى لم يدرك الجماعة. قال: بينما أنا أصلي فإذا هذا الشيخ وله عمة يعني كبيرة وله منظر وهيبة وحوله طلاب يحدثهم بحديث: حدثنا فلان عن فلان، إن الله خلق صورين في كل صور نفختين، وهكذا ذكر الحديث. قال الشعبي: فلم أتمالك أن روى هذا الحديث إلا أن أخفف في صلاتي. جاء بحديث غير صحيح، انظر وهو في الصلاة، قال: خففت الصلاة حتى أرد عليه. قال: فخففت في صلاتي ونسيت، يعني نسيت نفسي، أخذه الغضب ونسي نفسه أن هذا شيخ كبير وعنده جماهير من طلاب عدد غفير، وأنا غريب داخل المسجد، ويا غريب كن أديب كما يقال. قال: فلم أتمالك أن وجدت نفسي أمام الشيخ، دخل بعد الصلاة مباشرة. قال: أما تتقي الله تحدث بهذا الحديث وهو كذب؟ أما تستحي؟ أما قال: فنظر إليه هذا الشيخ ونظر إلى طلابه فقال: أنت تقول لي هذا الكلام وأنا أحدث الطلاب وأملي عليه؟ أنت أما تتقي الله وتأتي هكذا، ألا تعلم من أنا؟ يقول للشعبي: ولا يعلم أنا. من أنت؟ قال: فأشار إلى طلابه، قال: فهجموا عليه وتناولوني بالضرب، فضربوني ضربوني ضربوني حتى كدت أن أسرع أدموه. قال: فوالله ما تركوني حتى حلفت أن هذا الحديث صحيح، حتى قلت لهم حديث ثابت صحيح. انظر إلى أدل العلماء. قال: فنجوت، نجا. قال: فلما رجعت وقصصت القصة على عبد الملك، قال: فضحك حتى استلقى على ظهره من شدة ما حصل له، وحمد الله له على السلامة. انظر كيف هؤلاء جمهر العامة وحشدوهم بمثل هذا، فلا يخرجون عن خلافه. ولذلك قلنا هذه هي التربية الصوفية، يريدون أن تعود، يسمع ويطيع ولا يخالف الشيء، جاب ضعيف صحيح دليل ممنوع. إذا سألوا أين الدليل كأنه يعتى بكبيرة من الكبائر. أنت تسألني أين الدليل؟ أنت في المستوى الأول، ها؟ هكذا لا يريد أن يسأله الدليل والحجة البتة. هذه التربية الصوفية توارثها هؤلاء وانتقلت إلى الحزبية بأشكالها. فانظر هؤلاء الأعلام الأئمة الأماجد ما الذي لاقوه ووجدوه. والسيوطي حصل له وهو يؤلف الكتاب تحذير الخواص، ذكر ما حصل له في رده على أحد القصاص. قال: جاء بحديث كذب أستحي أن أذكره. قال: وأستغفر الله وأنا أورده، أورد الحديث كذب. قال: فلما أرسلت له جوابي، وهو من هو كان في العلم في وقته، قال: استشاط غضبا، لأنه طلب منه أن لا يحدث حتى يرجع لأهل الحديث ويخبروه هل هذا صحيح أو ضعيف. قال: كيف يأمرني وأنا أعلم الناس بالحديث؟ هذا القصاص الدجال. قال: وأثار علي طلابه واعتدوا علي. هكذا أثاروه، وهكذا ديدنهم، لا يواجهون الحجة بالحجة، لا، يجب، لأنه سيهزم. إن جاء يريد الحجة نعطيك الحجة والدليل، لا يريد هذا، لا يريد. أنا قولي حق لا مرية فيه، ولا أناقش ولا يعقب عليه، فإلى الله الشكوى. إذن هذا ما يتعلق بالشعبي ذكرناه من باب الإشارة. عن النعمان بن بشير، وهو صحابي ووالده صحابي أيضا رضي الله عنهما، قال: سمعته يقول، الشعبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. انظر هنا من دقة النقل، وهذا دقة المحدثين في النقل والوصف، أنه حفظ الهيئة بالتمام نقلها. قال: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، هكذا يعني يقول: سمعته بهذا، سمعته يعني أنه سمع بهذين الأذنين للتأكيد. وذكر الحديث، وهو حديث عظيم جليل. الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيح، في بدء الوحي باب فضل من استبرأ لدينه، وفي البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، وأخرجه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. من طرق عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه فذكره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم تقع هذه الزيادة التي أولها، ألا وإن في الجسد مضغة، إلا في رواية الشعبي، تفرد بها الشعبي، ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا بن أبي زائدة وهم الملازمين للشعبي من طلابه الكبار عنه. قال: وتابعه مجاهد عند أحمد ومغيرة وغيره عند الطبراني. وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم. إذن هذه الزيادة صحيحة ثابتة لا إشكال فيها. الإشكال هو ما يأتي. قال الحافظ: ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي، ألا وإن في الجسد مضغة. قال: إن هذا من كلام الشعبي وهو مدرج في الحديث. قال: حكى ذلك أبو عمرو الداني. قال الحافظ: ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي. قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي. قال الحافظ: وتردد ابن عون في رافعه لا يستلزم أن يكون مدرجا، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه. إذن هذا ليس مدرجا. وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروى عن الشعبي لا يقدح في من أثبته لأنهم حفاظ. انتهى كلام الحافظ. قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي في عينيهم في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة، بين في العين وفي الصفة، وهي الأمور التي حكمها الحل ظاهرة بحكمها في ذاتها ووصفها، وأدلة حكمها ظاهرة. وكذا الأمور التي حكمها الحرمة، فأكل الخبز والفواكه والعسل والسمن واللبن ومأكول اللحم إلى غيره، والجلوس والوقوف والمشي، كل هذه أمور ظاهرة في الحل. وشرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والزنا والكذب وأشباه ذلك أمور ظاهرة الحرمة. ولفظ الحلال مراد به الذات الموصوفة بهذا الوصف، وقد يراد الحكم نفسه والوصف، فيكون المعنى الحل في هذه الأمور بين، والحرمة في تلك الأمور بينة، ومعنى ظهورها أنه يعلمها العامة والخاصة من الناس وإن جهل بعض الشواذ من البشر. قوله: وبينهما أمور مشتبهات، بوزن مفتعلات بصيغة اسم الفاعل من اشتبه، وهي رواية ابن ماجه، والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين. وفي لفظ البخاري: وبينهما مشتبهات، وبينهما مشبهات بوزن مفعلات. وفي رواية لمسلم: أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين. ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري والفضل بن دكين فيه بلفظ: وبينهما متشابهات. وحاصل المعنى أنه لا يتضح أمرها، هذه المشتبهات، أي من الحلال، أي من الحلال هي أم من الحرام، يعني أمرها غامض ولا يظهر. وذلك الاشتباه على بعض الناس وليس كل الناس. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يعلمها كثير من الناس. وفي رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. فمفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن، لكن لقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيره، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح، حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. قوله: لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمهن، وجاء واضحا في رواية الترمذي بلفظ: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. ومفهوم كثير أن معرفة حكمها من ممكن وواقع، يعلمه القليل من الناس كما سبق فيما مضى. قال القرطبي: أي لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم، لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم، وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة لترددها بين أمور محتملة، فإذا علم بأي أصل تلحق زال كونها شبهة وكانت إما من الحلال أو من الحرام. انتهى كلامه. قوله فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبين الوقوع فيها وقاية، أي من بعد عنها وحذر منها ومن الوقوع فيها واستوثق في دراستها للعلم بحكمها. والشبهات بضم الشين وضم الباء جمع شبهة، وفي رواية للبخاري فمن اتقى المشبهات كما سبق. قال أبو العباس القرطبي من ترك ما يشتبه عليه سلم دينه مما يفسده أو ينقصه، وكذلك وعرضه مما يشينه ويعيبه، فيسلم من عقاب الله وذمه، ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه. لكن لا يصح اتقاء الشبهات حتى تعرف أنها شبهة. انتهى كلامه. قوله استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة والنقاء لدينه من النقص ولعرضه من الطعن فيه، أو للصيرورة أي صار دينه بريئا نقيا من النقص وصار عرضه بعيدا عن الطعن، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من طعن الطعانين. قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أي عرض نفسه للوقوع في الحرام. وفي رواية للبخاري فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له الترك، ومن اشترى على ما يشك يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. وفي التشبيه الآتي زيادة إيضاح. ما هو التشبيه؟ كالراعي، قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وهو تشبيه بليغ. وفي رواية للبخاري كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، والمراد من الحمى المكان المحمي. قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كان ملوك العرب يجعلون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبتعد عن ذلك الحمى، يعني المؤمن التقي يبتعد عن الشبهات ويحذرها كما يحذر هذا الراعي ذلك الحمى، خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعدوا أسلم له مهما اشتد حذره. وغير الخائف غير المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد ماشية من المواشي الشاردة فتقع بدون اختياره، وهذا الذي يخوض حول الشبهات ويكثر من إتيانه والخوض فيها. فالشبهات يبتعد عنه، وسيأتي ذكر بعض الأمثلة. ولفظ ألا للتنبيه على صحة ما بعدها وتأكيده، وتكريرها للإشارة إلى عظم شأن ما بعدها. والمراد من المحارم المحرمات، أي فعل الشيء المحرم أو ترك الواجب المأمور به. وقد ثبتت الواو بين ألا وما بعدها في رواية، وسقطت في بعض الروايات، وجاء في رواية للبخاري زيادة في أرضه بعد لفظ حمى الله. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. قوله إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتضبط أيضا إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، والفتح أفصح إذا صلحت، ويجوز الضم، ألا وهي القلب. قوله خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، والمراد به ما يتعلق به من قدرة أو من قدرة الفاهمين والوعي. أما المسائل والفوائد، قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال: جماعة هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنها سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بيّن أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إلى آخره. فبيّن عليه الصلاة والسلام أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، بفساده يفسد باقيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر: عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود، وفيه البيتان المشهوران، وهما من يحفظهما؟ بيتان مشهوران في الأربع الأحاديث التي تدور عليها الأحكام: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، أترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وهذا حوى هذه الأحاديث التي يدور عليها الأحكام وتدور عليها الأحكام، الحديث الأربعة. والمعروف عن أبي داود: عد ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الحديث بدل ازهد فيما في أيدي الناس، وجعله بعض ثلاثة هدف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه، والله المستعان. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. دل الحديث على أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال محض بين لا اشتباه فيه، هذا القسم الأول، حلال محض بين لا اشتباه ولا لبس فيه. القسم الثاني: وحرام محض وبين لا اشتباه فيه. وبين الأمرين، بين القسمين، ماذا؟ أمور تشتبه على كثير من الناس، هذا القسم الثالث، هل هي من الحلال أم من الحرام. أما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه، وكالنكاح والتسر إلى غير ذلك. وأما الحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر إلى غير ذلك. وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، والخلاف قوي. إن كان أهلا وعنده مقدر على الدليل ومعرفته وترجح له، فهذا حسب ما فتح الله عليه. وإن كان لا أهلية له، والخلاف قوي شديد، ودل هذا على فعل هذا الأمر مثلا فينبغي عليه تركه والبعد عنه تحوطا واستبراء لدينه كما يأتي. أما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله وتحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة، هذه ضربها بالأمثلة الحافظ بن رجب. وهنا يأتي الترجيح بعضها، يعني الراجح الدليل واضح فيها وبين ما يحتاج. ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع، ربما يأتي في الحكم في أكل بعض الأشياء التي قد تكون مشابهة للسبع من جهة وغير مشابهة، مثل التمساح يسأل عنه، والرسول نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو مثل السبع يفترس ويهاجم. نعم، الخلاف في مثل هذه الأمور. وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة، بيع العينة والتورق ونحو ذلك، وهذا يدخل كثير في مسائل بيع العينة والتورق، مسائل حادثة وكثيرة، وتأتي بعض الشركات هذه التي حولها أمور، مثل ما يسأل بعضهم مع أن الأمر واضح فيها، مثل عملة البيتكوين هذه يبدو ظاهرة أنها داخل فيها شيء من القمار وفيها شيء من الغرر وفيها شيء، وهذه واضحة وهي منتشرة تنتشر ولم تظهر بجلاء، فالسلامة السلامة تعد. وإن كذلك بعض البيوع التي يكون فيها الأسهم فيها شيء نسبة الحرام فيها تتجاوز كذا، وحددوها بنسبة تقريبا إن كان 2% إلى 8% فبعضهم يجيزها وبعضهم لا يجيزها مطلقا إلا كانت خالية من أي شيء حرام، وهذا هو الصحيح، يبتعد عنها، يبتعد عن مثل هذه الأمور، يحذرها لأنها هي بداية للوقوع فيما بعده يعلم بالله. وبنحو هذا فسر المشتبهات الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وهذا الكلام لابن رجب رحمه الله. اختلف في حكم الشبهات، قال الإمام النووي رحمه الله: ما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه، يعني جاء بالمسألة ودرسها ونظر في الأدلة ونظر في هذه النازل خاصة في النوازل ونظر في إقبال الناس عليه وقرنه ولم يظهر له شيء، ما ظهر له شيء، هل هي حلال أم حرام، هي من حيث ينتزعها الحكمان، من جهة فيها صورة محرمة ومن جهة فيها أصل يدل على الحل والجواز، فهو درس هذه المسألة واستعرضها وتتبعها واستفرغها، فعليه أن يتوقف، وهذا يقول بعضهم أنا متوقف فيها. وهذه المسائل كثيرة ونقلت عن العلماء بكثرة، المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد جمعها بعض في القول فيها، المسائل التي توقف فيها غير الإمام أحمد، الإمام مالك وغير ذلك. وينبغي على الفقيه أن لا يتعجل في الحكم خاصة في النوازل، لا يتعجل في إبداء الحكم، يتوقف حتى يظهر له حكم هذه النازلة. قال النووي: ما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحلي أم بحرمتي أم يتوقف؟ قال: فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع على مسألة أخرى. وفيه أربعة مذاهب، الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة يتوقف ولا إباحة ولا غيره، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع، هذا القول الأول ويبدو أنه يميل إليه. والثاني أن حكمها التحريم، والثالث الإباحة، والرابع التوقف. التوقف إذن إذا لم يظهر له فالصحيح أن يتوقف فيها ويبتعد عنها. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات، انتهى كلام النووي، حاصل ما فسر به العلماء الشبهات 5 أشياء. أحدها تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينهما، أدلة متعارضة بينها تعارض شديد، فهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها، وهذه كما قلنا تكثر في مسائل النوازل التي يكون فيها الأدلة متعارضة. الثاني اختلاف العلماء وتعارض أقوالهم وتضاربها، وهذا في حق المقلد، هذا ليست صاحب الدليل، صاحب التقليد، يعني قد يجد العلماء في المذهب عنده اختلفوا، ينقل بعضهم أن في هذه المسألة في المذهب 7 أقوال حكوها في المذهب، فهذا المقلد هذا شأنه، صاحب الدليل لا ينظر، وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة، إذا كان ليس عنده مقدرة وهو مقلد يبتعد عنها. ثالثها ما جاء في النهي عنها حديث ضعيف يوقع الشك في مدلوله، وهذه كثير ما تقع، لها صور ليس عندنا وقت نبينها بالتفصيل. رابع أن المراد بها مسمى المكروه، وهذا ذهب إليه غير واحد، أن أكثر ما تكون المشتبهات في المكروهات، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك، مكروه قد يفعله وهو مكروه كراهة التنزيه وليس تحريم، والمكروه عند الحنفية كله على ماذا؟ الحنفية لهم اصطلاح خاص في المكروه لغيره، وعند غيره من ما هو؟ من يأتينا به؟ هذا واجب، واجب، هذه الكلمة لا تريدها الآن. طيب، إذن غالب هذه الأمور تقع في المكروه لأنه يستدبه جانب الفعل والترك، هل يفعل أو يترك، والمفروض أن يتجنب المكروهات إن كان الدليل قائما على كراهيته ولا يترخص فيها، فإنها سبب للوقوع في الحرام. الجرأة على المكروهات بكثرة وعدم التحرز منها سبب للوقوع في الحرام، وهي رقية أي سلم وصل إلى فعل المحرمات والإقدام عليها، فإن النفس إذا عصمت عن المكروه هابت الإقدام عليه، المكروه يبتعد، لا ينشغل باللغو والمحرم، يرى لغو شيء يضيع عليه وقته وقد يصيب شيء من الحرام بسببه، بسبب الفضول يتابع 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 فيقع، يريد أن يعرف أكثر فيذهب فينظر إلى شيء يقع فيه محرمات فيترخص يتجاوز بعده، وهذه مصيبة تقوده شيئا فشيئا إن لم يحزم مع نفسه ويعالجها أولا بأول. الله عز وجل يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا، أعرضوا، هذا وصف المؤمن، وقالوا لنا أعمالكم ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلية، ابتعد عن الجهالة وأهلها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا كان السلف يتخوف أحدهم إذا نزل السوء، نزل السوء كان يضع أصبعي في أذنيه، ونقل عن سفيان الثوري وجماعة قال حتى لا نحفظ كلام أهل السوق، أهل السوق ماذا يتكلم في السوق؟ صحيح البخاري يقرأ أو تفسير ابن كثير؟ نسمع سب وشتم وكلام أعوذ بالله أحيانا، وبعضهم في بعض هؤلاء بعض الدول أو في كثير تحيتهم السب والشتم، ما يقول سلام عليكم، يعطيه سبة يقذفه بسبة يسبه، وذلك يضحك مبسوط ويرد له السبة أيضا، هذه هي التحية، ماذا يسمع؟ فالمسلم وطالب العلم ينزه نفسه ويبتعد عن هذه إلا للضرورة، ويأخذ حاجته ويرجع بسرعة يغادر، يسلم القلب وينظف ويتعود هذا يعالج. إذن الخوض في مثل هذه الأمور سلم رقية إلى الحرام، يخوض فيها بسرعة ما يتورع، يرى صورة ربما فجاءة ثم بعد ذلك يبحث ويرى وينظر ولا أبدا، يسمع الموسيقى ثم بعد ذلك يتساهل فيها. هذه في الأخبار يا شيخ لا بأس، هذه في مقطع مهم سياسي وأنا أحب السياسة ضروري أسمعه، موسيقى عارضة ليست مهيجة، يبدأ شيئا فشيئا يترخص في الموسيقى والغناء، يقوده إبليس إلى مثل هذه الأمور. الإنسان ينتبه ويحذر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث وشبه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، لا يتعدى لا يسترسل، ويحذر كل الحبر ويبتعد عن الشبهات ومواطن الشبهات، يبتعد عنها كل البعد. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. دائما يذهب عند أهل البدع ويجلس عنهم ويأخذ عنهم ويتواصل معهم ويحبهم ويدافع عنهم، ثم يأتي من يحذر منه ومن هذا المسلك يبدأ يغضب، يقول: أنا ما فعل شيء، هؤلاء قاربي، هؤلاء. ليس بهذا الشكل، تذهب وتأتي. داعبا يذهب إلى أهل المعاصي وماكن الفجور وعصيان الله ويرتادها، ثم لا يريد أحد أن يتهمه. المسلم من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، أنت الذي أوجبت هذا الكلام عليك، فابتعد عن مواطن التهم، مواطن الشبه، يبتعد عنها المسلم وينأى بنفسي عنها. وهذا كله يحتاج ماذا؟ إلى مجاهدة، إلى تواصل. وأطرن نفسي أطرن على الحق ومحاسبة عسيرة له. نسأل الله لنا ولكم الثبات والهداية. طيب، خامسها، لذلك هنا أمر قال: فإن النفس إذا عصمت عن المكروه هابت الإقدام عليه. خلاص مكروه ما يترخص، ما دام مكروه يبتعد عنه، وراته معصية ينظر هكذا، هو قد يفتي شيء آخر، لكن لنفسك، لنفسك أن تبتعد عن هذا. لا يليق أن تقع في شيء أصبح شعارا لأهل الفسق والمجون، ويأتي من يعرب بالطلب العلم والحرص يذهب يشاركهم، يشارك أهل الفسق والمجون في هذه الأمور، هذه ليست لك. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل، اربأ بنفسك أن تصاحب هؤلاء وتماشي هؤلاء، وفضلك الله وفتح الله عليك بابا فكن له من الشاكرين الحامدين، واطلبه المزيد، واطلبه المزيد من فضله. خامسها أن المراد بها المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة للمحرم، وهذا أيضا باب، أيضا الإكثار من المباحات وقته كل ضاع في المباحات، كونه أن يمشي ويجري ويلهو ويلعب أحيانا لا بأس، لكن عنده 3/4 اليوم الذهاب إلى النادي، الرجوع من النادي، ثم الذهاب إلى الممشى، ثم شرب القهوة، ثم هكذا ضاع له، يضيع وقته في المباح ويصرف فيه. المباح يستعمله في معالجة النفس أحيانا إن حصل فيها فتور وتقصير يعالجها بالمباح، وليس يجعله ديدنا له. هذا مباح، هيا بسم الله، يأخذه بقدره. المراد به المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة للمحرم، وهذا صحيح، صحيح. كم مرة رأينا من أكثر من المباح وأسرف فيه ووقع في الحرام ولم يبالي عياذا بالله، أو يجر في بعض الأحوال المحرم مثل الإفراط في المباحات وتسبب مجاوزته إلى الحرام. أما عند فقده أو للإفراط في إما عند فقده أو للإفراط فيما هو فيه، يعني ينتبه المباح يأخذه بالقدر الذي يحتاجه ولا يجعله مقصدا له، خاصة عند كسل النفس وعدم نشاطها يستعين بالمباح على تقويته على الطاعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ تعارض الأدلة حيث لا يظهر الجمع. قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا. صحيح، لا يبعد كل من الأوجه الخمسة يكون مرادا، ويختلف ذلك قال باختلاف الناس. فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، ولا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه، يؤتى من قبل المباح والمكروه. يعني المزاح مباح، لقد كد يكثر من المزاح ويحب أن يضحك الآخرين فيقع في الكذب ويقع في أذية أخيه المسلم. مزاح مباح. ما هو المزاح؟ ما تعريفه؟ هو أن يدخل السرور على أخيه من غير أذى، إدخال السرور على المسلم من غير أذى. يأتي بشيء يلاطفه بشيء مثل ما ورد في مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كثير وقد جمعه بعض في جزء مفرد، ومن أفضلها كتاب الحافظ السيوطي المراح في المزاح، وأيضا الغزي له كتاب في المزاح أيضا، وغير واحد. إذا وقع في الأذى لا يجوز، يؤذيه، معنى يؤذيه شيء لا يريده ولا يحبه، يؤذيه به ويعلم أن هذا لا يحب مثل هذه الأشياء وهذا يفعله. يعني يأتي مثلا ويأخذ المفتاح من جيب أخيه وهو لا يدري، ثم يخبئه عنه، ثم يأتي هذا الرجل يريد أن يذهب إلى البيت أو السيارة، يبحث أين مفتاح لم يجد، يأتي أين مفتاح ما وجدت ما رأيته. هذه واحدة، وهو الذي أخذه الكذب. اثنين، يبحث ويبحث ويضيق عليه ويذهب ربما ويصنع مفتاحا ويأتي بصاحب المفاتيح يعمل له قضية استغرقت يوما بكامل، ثم يأتي بعد هذا كله يقول ها هو المفتاح كنت أمزح معك. هذا مزح؟ هذا أذى، ليس مزح، هذا أذى لا علاقة له بالمزاح البتة. والمسلم إذا رأى أخاه بأنه لا يريد هذا الشيء يقف، يقف تماما ولا يتمادى. إذن هذا يبين لنا هذا الأمر، لأنه قال بأنه يعني تقع في هذه الأمور كلها. ثم ذكر العالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا بالاستكثار من المباح والمكروه كما تقرر قبل. ودونه تقع له شبه، الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال، يعني دون العالم. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، وهذا واقع، هذا كلام الحافظ. قال لا يخفى أن المستكثر من المكروه، وهذه لابد تضع قاعدة عندك، قال تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، عنده جرأة يفعل ما لا مكروه يمشي يفعل هذا الشيء، يقع في المنهي عنه أحيانا عياذا بالله من تزيين الشيطان، أو يحمله اعتياده على ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. يعني أنا ضربت مثال سابق في أحد الدروس ونكرره، وانظر إلى ورع السلف كيف. الإمام الكبير أبو بكر بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة المتوفى سنة 87 بعد المئتين رحمه الله، كان يكتب ويملي أحاديث، جلس بجانب دكان والدكان فيه ضوء مصباح، وكان كعادة أهل الحديث في الصباح والنهار يملؤون الوقت في الطلب على الشيوخ، الأخذ عن الشيوخ وتلقي العلم منه طيلة النهار، وإذا جاء الليل يشتغلون في النسخ، نسخ ما حفظوه ويكملونه، كان في نقص اكملوه أو ما علق في ذهنهم قيدوه. فجلس هو بجانب الدكان يكتب هذه الأحاديث، فلما انتهى أراد أن يقوم تذكر، انتبه له أنه لم يستأذن صاحب الدكان في المصباح، لم يستأذنه، أنه جلس وكتب الأحاديث ولم يستأذنه في هذا المصباح. ماذا فعل؟ هل ذهب لصاحب الدكان قال له هل تأذن لي؟ لا، مسح الأحاديث كلها، وكانت 20,000 حديثا محاها، ثم كتبها من جديد فيما بعد، محاها. نريد البركة، نشتكي من عدم البركة في طلب العلم، لماذا؟ أين الورع؟ يجد كما قلنا، يجد شبكة الواي فاي مفتوحة، هذه لمن؟ ادخل وينزل كتب وينزل برامج وهي ليست له، دخل عليها بطريق غير صحيح ولم يستأذن صاحبها، هذه مشكلة، هو يستعملها في الحرام ونحن في الحلال. يأتي أبو مرة ويبرر له هذا الفعل ويسوغه. انظر إلى ورع السلف كيف، ولهم عجائب في هذا الباب، عجائب عجائب. وارجع إلى كتاب الورع للإمام أحمد أو للمروذي، والورع لابن أبي الدنيا، تجد عجائب في هذا الباب ذكروه. 20,000 حديث، كم وقت المكتب؟ ما هو القلم الذي يكتب المعبرة وهذا الورق حتى محاه؟ لو استأذن صاحب الدكان لا أذن له، لا، يريد الشيء لله. هكذا يحفظ العلم وتوضع البركة، ونحن نشتكي من قلة البركة. قسم الإمام ابن المنذر الشبهة أقساما. الأول: شيء يعلمه المرء حراما ثم يشك فيه، هل هو باق أم لا؟ يعلمه حرام ثم بدأ الشك يأتيه، حرام أو مكروه أو مباح. قال: فلا يحل الإقدام عليه إلا بيقين. هنا لابد يستيقن، هل هو فعلا خرج عن حكمه حراما أم لا يزال حكم الحرام باقي. قال: كشاتين ذبح أحدهما مجوسي وشككنا في عينها. شاتين، إحدى الشاتين ذبحها واحد مجوسي ولا ندري أيت، هذه أو تلك. انظر المثال، أيها حرام، ذبيحة المجوسي ما هي منهما؟ محرمة ذبيحة المجوسي، لكن الشاتين ما نعرف هل هو ذبح هذه أم تلك، يدعها التنتين، يدعها هذه التي ذبحها لا يقربها، بحجة أنها هي الحلال وليست الحرام. وعكسه قال: أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، كزوجة، كالزوجة قال يشك في طلاقها، والأمة يشك في عتقها، وكالحدث يشك فيه بعد يقين الطهارة. يعني عنده زوجة شك هل طلقها أم لم يطلقها، بالذات بعض الموسوسين نسأل الله العافية والسلام. يعني أذكر أن أحدهم اتصل قديما قال يا شيخ أنا يعني شكيت هل طلقت زوجتي أم لا؟ كيف شكيت؟ قال كنت نائم أقول طلقتها أم لم طلقتها؟ قلت هذا ما يصير، هذا تلاعب بك الشيطان، لا تلتفت له، استعد بالله ولا ترجع إليه. فالأصل أنها زوجته شك في الطلاق، والعمى يشك في عتقه، وكذلك الحدث كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، وهي قاعدة مهمة. ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. قال فلا أثر له، لا يلتفت لهذا الشك. القسم الثالث وقسم وشيء يشك في حرمته أو حله على السواء، عنده الأمر مستوى، هل هو حلال أو هو حرام، مستوى الأمر. فالأولى التنزه، فالأولى قال فالأولى التنزه كما فعل الشارع في التمرة الساقطة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، فشك أنها من الصدقة، والصدقة لا تجوز له عليه الصلاة والسلام. قال فالأولى التنزه، إن على سبيل التنزه إن استوى الأمر، التنزه أن يبتعد، والأفضل أن يوطن نفسه على هذا الشيء حتى يربي نفسه، لأنه كل ما ترخص نزل درجة، يتنزه عن هذا الشيء يشك فيه. طيب بعده، إذن هذه الأقسام التي ذكرها المنذر وهي أقسام يعني مفيدة جدا، نعجل في باقي المسائل حتى ننتهي. هذا الحديث أصل في الورع، فيذكره العلماء في باب الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في الحل أو الحرمة فالورع تركه وتجنبه، فإنه إذا لم يتركه واستمر عليه واعتاده جر ذلك إلى الوقوع في الحرام. وقد كان السلف رضي الله عنهم يتركون المباحات كثيرا خوفا من المكروه والحرام، ذلك أن من لم يعدل، من لم يتعد الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن، يعني يبتعد عن الأمور المشتبهات كما قلنا في السابق، ويحذرها كل الحذر، ويجعل بينه وبينها سياجا يبتعد عنها. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون الإنسان في وقت يجوز له أن يفعل بعض المباحات والأشياء، وفي وقت آخر لا ينبغي له فعل ذلك حتى يكون مباح يتورع عنه. مثل مثال القاضي، القاضي من آداب القضاء قالوا لا ينزل إلى السوق ويشتري بنفسه حتى لا يأتيه العوام ويجعلون علاقات معه وكذا، وأن القاضي هذا صاحبي وكذا حتى يداريني فيبتعد عن هذه المواطن. مثاله كما قال بعض السلف كنا نضحك فلما أصبح يقتدى بنا تركنا الضحك. رأيت لما يصبح الإنسان قدوة لا يجوز أن يصبح مهنجا كما يفعل بعضهم، الآن أنت قدوة وتنشر العلم والدعوة، تجعل العلم في قالب التهريج والضحك مصيبة، بعضهم يعظ الناس على سبيل التهريج والضحك كما يفعل هؤلاء بعض من انتسب لجماعة التبليغ ومن شاكله من هؤلاء القصاص، يأتي بما يضحك الناس فقط ويجعله أن هذا من باب الدعوة، هذا غير صحيح. كان يقول نقل هذا عن جماعة من السلف كنا نضحك فلما أصبحنا يقتدى بنا أصبح يقتدى بنا تركنا الضحك، يعني ترك الضحك أمام الملأ يقتصد فيه، ليس تركه كليا، يقتصد فيه وفي حدود ومع أهلي وخاصة أمره، غير يختلف الوضع مع طلابه مع كذا، يصبح قدوة ينبغي أن يتحرز من مثل هذه الأمور، فهو داعي إلى الله وليس مهرج ينقل التهريج والضحك مثل ذلك، وهذا باب يطول الكلام فيه، وقد فصل العلماء فيه كثيرا. فيه أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه حتى يكون على يقين من أمره، فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع ترك المشتبه. السابع أو الفائدة دل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة يتوصل بها إلى فهم المعاني المعقولة، لأن شبه النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بالراعي. الراعي كلنا يعرف أنه إذا رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. وفي الحديث التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه، طيب الكسب أثر فيه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك طيب الكسب وتحري الحلال من أسباب دعاء استجابة الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تستجب دعوتك، تستجب دعوتك. فالحاصل هو يراعي القلب ويجتهد في صلاحه، وصلاح القلب المراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها الآية، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الآية. قال المفسرون: أي عقل، وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره. ونختم في الحديث أن الأعمال القلبية أفضل من البدنية، وأنها لا تصلح إلا بالقلبية، وهذا ما يقول العلماء. يقولون ماذا؟ أعمال القلوب هي الأساس الذي يبنى عليه مبادئ، أعمال القلوب هي الأساس، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، فسد القلب فسدت الجوارح. وأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر فيما إذا كان العمل مقيدا بهما، فإنه قد يختص بأحدهما أحكام دون الآخر، وقد يلزم أن أحدهما أعمال بسبب الآخر. والله الموفق والمعين، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم وما بعده سنقف ونبدأ مع بداية الفصل الثاني إن شاء الله، لأن أغلب الطلاب عندهم اختبارات يستعدوا لها، فإن شاء الله نبدأ مع بداية الفصل الثاني. هل أكل اللحوم هذا هو؟ تحرى، إن كنت تعرف أن هذا المطعم ما تدري عنه تحرى. أكل اللحوم يقول في الدول الغربية يعتبر من المشتبهات، تحرى إن كنت تعلم أن هذا المطعم يعني ليس هو مطعم يراعي أحكام الشريعة على الطريقة الإسلامية، فإنك عليك أن تتحرى، لأنه قد يكون الأواني أيضا فيها بقايا الخنزير، هذه إشكالية في مطاعمه. الأولى ما دام موجود، والحمد لله موجود، يعني ذهبنا هناك وأغلب في مطاعم كثيرة للمسلمين تغني، يعني يتحرى، لا حاجة أن يذهب إلى مطاعم الكفار ما دام يوجد مطاعم، لكن ربما يدعوه جاره أو شيء ويبين له أنه مسلم لا يأكل هذه الأشياء، لا يأكل هذا، فهو يعد له طعام، أو عادته هناك كل واحد يأتي بطعامه ربما بعضه. ها؟
كيف التسمية عند الذبيح، لأن النصارى ما يسمون
هذا غير التحرى في هذا، ما قلنا تتحرى، تتحرى قضية الأطعمة هذه تحرى، لأنه قلنا أن أطعمة والكسب هذا مهم، يتحرى فيه، يتحرى فيه الصواب والحق، يعني ما يأخذ أي شيء يأكله ولا يدري هذا مذبوح حلال غير حلال، كل شيء يأتيه ثم يأخذ أي فتوى جاءت ربما فهمت خطأ ويأخذها أنه ما دام أهل الكتاب خلاص يجوز، لا يدري أن كثير منهم ملاحدة، كثير منهم ملاحدة، وأغلب التجار عندهم قد يكونوا من أيضا ملاحدة هؤلاء النصارى لا يذبحون ويفعلون مثلا فيتحروا فيها. والحمد لله في الحلال غني عن الحرام. نعم،
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.